نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى.
الحمد لله واهب النعم، والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم. مرحبا بكم متابعينا الكرام في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يوم السبت والأربعاء على الهواء مباشرة ليغذي عقولنا ويمتع نفوسنا مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا الغالي.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك يا ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتساب الذي يظهر لكم على الشاشة. نأخذ شيخنا سؤال تفاعلي.
نعم.
سؤال تفاعلي يقول: حدثنا عن كتاب انتفعت به عن الجنة أو النار.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه موالاه. أما بعد، السؤال واضح، نحن نتكلم عن كتاب قرأه قارئه واستفاد منه، وهو يتعلق بموضوع إما الجنة وإما النار أو الجنة والنار، يعني جمع بينهما. أما شرط الساعة وأحوال يوم القيامة وغيرها هذا ليس هو سؤالنا، وسبق أن عرضنا أظن سؤال في هذا وتم لأن كلامنا عن مثل هذا العنوان. خلنا نشوف تجارب الإخوة وما قرأوا. نعم.
أخونا صلاح الحربي يقول: كتاب التخويف من النار والتعريف بحال أهل البوار الحافظ ابن رجب رحمه الله.
نعم، كتاب عظيم ونفيس، وفيه من الآثار المنقولة عن السلف ما ليس في غيره. والحافظ ابن رجب حافظ ورحمه الله، ليته لا أعمل فيها علمه العظيم الجم في علم الحديث، لو رأينا من الكلام على العلال والأحاديث والجمع والإشكالات وأشياء، كان شيء كثير. كان الهم المصب في هذا الكتاب هو جمعه للآثار واتساقها وتحتها وتفصيلها، بحيث أنه يعطي المعلومات كاملة، وهذا لأنهم يتساهلون في هذا الباب، وهذا معروف، يعني هذا الباب أصلا محله التساهل، وهو مشى على مع طريقة المحدثين المشهورة. ولا كتاب النفيس، طبعا له عدد من الطبعات والإصدارات كثيرة جدا.
وأخونا عمار يقول: كتاب حادي الأرواح لابن القيم رحمه الله.
نعم.
والثاني قال النار.
لحظة، عطنا. نعم. حادي الأرواح، وهذا كتاب جليل عظيم، لكن هذا يعني لا نظير له في غيره، حتى من الكتب، مش لابن القيم، حتى الغير من ابن القيم. يتكلم عن بلاد الأفراح هي الجنة، لكن ابن القيم رحمه الله في هذا الكتاب يتكلم عن مسائل تتعلق بمسألة الجنة وأهلها بالتفصيل، ما جاء فيها رواية ودراية، وهو كتاب موعب ومطول، يعتبر مطبوع في آخر طبعة محققة في عطاءات العلم أو عالم الفوائد قديما، ضمن مشروع المعروف الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله عليه، في مجلدين ضخمين. كتاب النفيس، هذا الكتاب مليء علما، مسائل وتحرير وتدقيق وجواب إشكالات ومسائل وتحريرة على آلة ابن القيم رحمه الله. ليت تلميذه ابن رجب كان فعل ذلك في كتابه، كان سنرى علما حقيقيا، يعني فيه من الدفع الإشكالات والجواب على الاعتراضات كما فعل ابن القيم رحمه الله. فهو كتاب نفيس جدا جدا. نعم.
والثاني قال: النار نظرة من الداخل. ما ذكر
لمن هذا؟
لا أدري.
عادنا الله من لا ننظر من الداخل ولا نحن ما ندري. طبعا مثل هذا العنوان لما يأتينا ونحن ما ندري من هو المؤلف ولا ما هو غايته، أنا ما قرأته مثلا ولا اطلعت عليه، لكن لو أنه صاحبه أعطانا فكرة عنه لأنه يكون غريب أو شيء كان ليته يعني. ها، وأخشى أنها تكون رواية.
وابن الإسلام يقول: كتاب الجنة والنار من سلسلة العقيدة شيخ عمر أشقر رحمه الله.
جميل.
قال: من باحثة يتضمنها الكتاب عقيدة أهل السنة في الجنة والنار ولهم خلقات الآن.
صحيح.
وإلى آخره.
طبعا هذا رحمة الله عليه الشيخ عمر الأشقر كتبه كلها نافعة، هذا مما أفرده وما يتعلق بجانب، كان عنده كتاب مطول في سلسلة الاعتقاد، بدأ يأخذها أول إيمان بالله ثم الملائكة والتماشي يعني والرسل، لما وصل إلى مسألة الجنة والنار وأفرد الجنة والنار بالكلام، قدم الكلام فيها عن الاعتقاد أهل السنة في هذه القضية، وتطرق إلى قضايا أخرى مما خالف فيه جماعات وطوائف أهل السنة وجاب عنهم. ثم بعد ذلك بدأ يتكلم كل واحد لوحدها في هناك أمور مجموعة عن الجنة والنار، وهناك يعني كونهم مخلوقتان الآن، وهذه مسائل مجموعة يعني كلاهما يهمهم الأمر، لكن أو يتعلق بهم الأمر، لكن هناك مسائل خاصة بالجنة ومسائل خاصة بالنار، وهو مشى على هذا رحمة الله عليه. نعم.
وهذا أخونا يقول: كتاب الفوز العظيم والخسران المبين للشيخ سعيد بن علي بن وافر القحطاني رحمه الله.
رحمه الله.
هو عبارة عن مقارنة بين نعيم الجنة الذي من حصل عليه فقد فاز فوزا عظيما. صحيح. وعذاب النار الذي من عذب به فقد خسر خسرانا مبينا.
صحيح.
ويقع في 150 صفحة من قطع
الصغير. نعم قطع الصغير، وسبق أن عرضناه في البرنامج وعرضنا به تفصيلا، من أراد التفصيل فليرجع إليه إن شاء الله ويراها. وهو كتاب لطيف مختصر جمع فيه ما صح من الروايات والأحاديث بطريقة ممتازة، رحمة الله عليه، على عادته في مصنفاته رحمة الله عليه، الشيخ سعيد موفق القحطاني. نعم.
وأخونا عبد الله بن طالب الحنبلي يقول كتاب صفة الجنة وكتاب صفة النار كلاهما لابن أبي الدنيا رحمه الله.
رحمة الله عليه. طبعا هذا كلاهما عبارة عن أجزاء حديثية أيضا، وهو جمع فيها الآثار، لكن أجزاء صغيرة ليست بكبيرة، وأيضا في نفس الوقت الجمع أو مجرد الجمع، يعني ما في طرح مسائل ومناقشة وجواب اعتراض، ما في هذا الكلام، هو جمع للآثار الواردة والأحاديث وشيء من ذلك في كلا في أبواب الجنة وفي أبواب النار. نعم.
أبو فاطمة
ابن أبي الدنيا ما يكاد هناك موضوع إلا وجمع فيه جزءا حديثيا رحمة الله، وهو متقدم يعني أسانيده عالية ترى.
أبو الرجب استفيد منه كثيرا في نقل.
نعم بلى أبو الرجب اتكى عليه في نقل، والسيوطي والسيوطي كذلك. نعم.
أبو فاطمة يقول التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة للقرطبي رحمه الله.
لا هذا سبق نتكلمنا عنه، نحن هذا يتكلم في أحوال الموتى وأمور الآخرة عموما، نحن عموما لا قلنا اترك العموم، نحن نريد شيء يتكلم عن الجنة خاص وعن النار خاص، واضح الفكرة. أما ما يتكلم عن أمور الآخرة عموما لا أتركها، لأنه ما يكاد كتاب يتكلم عن أمور الآخرة إلا سيتكلم عن الجنة والنار. ما يعني كتب التفسير فيها عن الجنة والنار، كتب الحديث فيها أيضا، كتب العقائد عموما فيها، وعموما تكلم في أمور الأمور الآخرة كلها فيها. نحن ما قصدنا هذه، نحن قصدنا كتب تخصصت في الكلام عن الجنة والنار أو هما مع بعض. طيب طبعا هناك يعني انا اتمنى ان تكون هناك رسائل علميه متخصصه في الموضوعين، رساله تتخصص فيما ورد في احاديث الجنه والنار او مسائل الجنه، ورساله في مسائل النار من حيث جمع ما يتعلق بها اما من الايات وتفسيرها، والثاني والاحاديث وتفسيرها وما فيها من اشكالات واعتراضات وجمع وتصحيح وروايات وشيء. يعني نحتاج الجنه فيها رساله، أنا أظن تتأخذ أكثر من رسالة، والنار أكثر من رسالة أيضا. نحن نحتاج دراسات علمية متخصصة تأتي بكل ما طرح في هذا الباب، ومنها تغربل المطبوع والمخطوط، من كتب فيها مستقلة من الأئمة والعلماء ومدارسة عنها وشيء من ذلك. نتمنى أن تقوم هذه فكرة بحثية إن شاء الله، أحد يتولاها أو يكتب فيها من الجادين ويبحثون عن الموضوعات. نسأل الله التوفيق للجميع. نبدأ.
بسم الله.
هذا سلمك الله كتاب كان يوم معرض الرياض من مفاخر المعرض، وهو يطبع لأول مرة، يعد من الكتب التاريخ المطولة، طبع في 14 جزءا، الجزء 13 و14 ففهارس تفصيلية لما فيه، ولا هو في 12 مجلدا. الكتاب عبارة عن تاريخ يبدأ من بدء الخليقة إلى عهد السلطان محمد الرابع العثماني، وهو الذي كان يعمل تحت خدمته مؤلف الكتاب منجم باشي. منجم باشي العلامة منجم باشي كان له باع في كثير من الكتب في كتابة التاريخ بالذات، وهذا عد من أطول الكتب التي صنفها، وسنأتي لذكر السبب. لكنه كتب كتبا أخرى في بقية العلوم، كان هو أصلا من علماء الفلك، ولهذا سمي منجم باشي لأنه كان رئيس كبار المنجمين، ويطلق كلمة منجم عندهم أو هيئة التنجيم على نحن ما نسمي لهم هيئة الأرصاد والأحوال الجوية، وكانوا كذلك يعني منجم باشي يعني هذا مدير هيئة الأرصاد، هذا معناته عندهم، هذا معنى باشي يعني المدير العام حقهم. المقصود هو كان هذا العلامة منجم باشي رحمه الله كان له طلب العلم وترحل وشيء من ذلك، ثم لما جاء وصار كبير المنجمين في هيئة الأرصاد وهيئة التنجيم، ثم بعد ذلك بدأ يكتب كتابات. كان من ضمن ما كان يكتبه كتاب في التاريخ مطول، الذي دعه إلى ذلك أنه صار مقربا من السلطان محمد الرابع العثماني، وهذا السلطان كانت له حظوة عنده، تملك أو تسلطن 22 سنة، وهذا فتحت له الخزائن، فصار يقف على وثائق ومخطوطات وأشياء عجائب جدا، وهو طلعة كبير كان متفرغ للتأليف، فكتب هذا الكتاب المطول الذي سماه جامع الدول. طبعا هذا اسمه الحقيقي، أما هذا فهو عبارة عن شرح توضيحي للمراد. قالوا الإخوة الطابعين للكتاب ذكروه الباب التوضيح، تاريخ الدول والممالك والأمم والأنبياء والرسل والملوك منذ بدء الخليقة وحتى سنة 1083 للهجرة، يعني إلى أن توقف المؤلف رحمه الله عن كتابة هذا التاريخ، مع أنه عاش بعدها مدة أطول طويلة، ولا ندري ما السبب، حتى المحقق قال ما ندري إلا ما السبب. طبعا المحقق أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور المؤرخ الكبير محمد حرب الأستاذ التاريخ العثماني له عدد من المصنفات بهذا، وهو أستاذ مقدم مؤلفاته التاريخية في هذه متخصص، وافتتح معاهد في هذا الباب وهذا المجال. أسأل الله يمد في عمره المدينة، نحن نمسي عليه بالخير، عمره تجاوز 80 سنة، الله يعطيه العافية. طبعا هذا الكتاب ظل عليه اشتغلوا عليه 11 سنة، 11 سنة، ليت وزاد سنة بعدد المجلدات. ثم دفعوا لإخواننا في دار روائع الكتب أخونا الحبيب الأستاذ عبد الله طه، واشتغلوا على الفهارس وأشياء، تمموا 13 سنة. الكتاب اشتغل عليه حرفيا تحقيقا وإفادة وتعليقا وعزل وضبط، أعمال التحقيق العلمية مع الخدمة الأخرى من الفهارس وغيرها 13 سنة، وخرج في 14 مجلدا. طبعا يا ولدي، أما المؤلف فهو أحمد بن عيسى ابن لطف الله المعروف بمنجم باشي، المتوفى عام 1113 للهجرة. هو رحمه الله لما سار كبار المنجمين ظل يخدم عند السلطان محمد الرابع العثماني 22 سنة، ثم لما يعني انقلب عليه شيء وزيحة، هو نفسه سار يتطلبه أعداؤه فهرب، راح إلى مصر من الحجاز، واستقر في الحرم وظل إلى أن مات في مكة المكرمة. المهم هذه هي حياته، استقر هناك وهناك عرفه العلماء وشيء، ومع ذلك سبحان الله ترجمته جدا يسيرة، يمكن خلاصة الأثر المحبي هو فقط الوحيد اللي ترجم فيه. القصد هذا الكتاب ولدي، صاحبه كان يتقن اللغة العربية والفارسية والتركية، اللي هو منجم باشي، ولهذا في المقدمة ذكر المراجع من العربية، المراجع العربية والمراجع وهي كثيرة، والمراجع أيضا الفارسية التي رجع إليها، والمراجع التركية، وكل كتب تاريخية. وهذا ترى ملحق جدا ممتاز، لم أحد يعطيك المراجع اللي أعطاك إياها حتى يعرف قيمتها عند النقل وشيء من ذلك. هذا أمر. هو أيضا رجع إلى مصادر إسلامية ومصادر غير إسلامية أيضا. هو أيضا لما كانت الخزائن السلطانية بين يديه، كانت عنده من المخطوطات التي لا يعرف مؤلفها بين يديه، حتى أحيانا ينقل يقول عندي قطعة من تاريخ عربي في تاريخ بغداد، وينقل منه مع أنه ما يعرف أنه المؤلف. وقس على هذا، وهذا من أمانة نقله أنه يعزو لك الكتاب، ترى ما أنا أعرف منه، لكن المعلومة مهمة ما رأيتها إلا عنده، فينقلها من هذا الكتاب. وقس، فالكتاب يعني هو منجم باشي، والكتاب هو منجم حقيقي لكثير من النقول والنصوص التاريخية التي إما لا توجد عندنا عربيا وهو عربه وكتبه، وإما في كتب قطع ما ندري حتى يعني تاريخيا وهو نقل عنها. طبعا رتبها على من بدء الخليقة، وقسم لما جاء عند الدول الإسلامية والممالك، وهذا طبعا قسم الأمم وشيء من ذلك، لكن لما جاء إلى العصور طبعا شيء من السيرة النبوية، ثم بعد ذلك العصر العباسي الأموي والعباسي. لكن لما القسم الثالث وهو الطويل، وهو الذي تفرد فيه بمعلومات يحتاج إليها، وهذه المعلومات أخذت في رسائل علمية كما عرفت وسمعت أنها لأجل ما فيها من دقائق المعلومات، وهو عن سلاطين بني عثمان، الدولة السلاطين العثمانيين، لأنه واقف على الوثائق لخزائنهم الوثائقية التي عندهم، فكتب عنهم بالتفصيل كلاما مطولا، حتى أنه ربما سرد لك باليوميات ماذا كانوا يصنعون يفعلون، والحوادث الكبرى والصغرى بالأسماء وأشياء، والسبب أنه كان واقف على الحقائق، هو بنفسه كان يعاصر بالذات لما الأوقات، هو عاصر حوالي 6 من السلاطين أو 4 تقريبا، كتب عنهم بما يعرفه لأنه شاهد، هو شاهد عيان على هذا التاريخ. محمد الرابع السلطان العثماني كان تحت هذا، طبعا هو كان يعني كان مقربا له، لأنه كان يكشف له الأرصاد، لأنه هو كان رجل صياد، هو السلطان حتى سمى محمد الصياد، كثير الرحلات لأجل الصيد، فهو يعطيه أخبار الجو، ها في مطر ولا لا، في ريح، إيش يصير معنا، يعطيه عشان يروح يسافر ويصطاد ولا لا، فكان يرافقه ويعرف وفاتح له الخزائن وشيء من ذلك، فعرف تفاصيل التفاصيل. المقصود هو ولدي يأتي بالمعلومات وينقلها ويرتب تاريخيا، وله طريقة ممتازة في المقدمة كأنك في رسالة دكتوراه حديثة. على أمان نحن طريقتنا الآن في الرسائل العلمية نكتب أبواب بعدين فصول بعدين مباحث بعدين مطالب، وهذه طريقة تنظيمية لأجل التفريع في المسائل من الكبرى إلى الصغرى. وضحت، هو نفس الكلام كان يفعل لكن بطريقة ثانية، اختار كلمات جديدة، العنوان، الحلقة، الحرف، يعني هذا بدل مطالب مباحث، وهذا صراحة إبداع عقلي في التصنيف التاريخي بهذه الطريقة. المقصود، وكان يأتي هو نفسه كان ينقل يرتب التاريخ، ينقل لك وفي نفس الوقت يحرر ويدقق ويعترض ويذكر إشكالات، وأحيانا يزور بعض ما ينقل ويأتي يفسر لك كلمات غريبة إن كان نقلت من في كثير من كلمات فارسية وتركية وشيء من ذلك، يأتي بيفسر لها. وقس على هذا، وهذا عمل حقيقي كبير شاق، والكتاب طبعا بين أيدينا من إصدارات دار روائع الكتب بدمشق وفقهم الله. طبعا هذا ولدي اللي بين أيدينا، هذه أيضا عبارة عبارة عن يعني صيغة تشويقية، مربع تشويقي، فيه أن الكتاب حقق مكتوب على ثلاث نسخ خطية، والحقيقة أنه المحقق وفقه الله الدكتور محمد حرب إنما حقق الكتاب وذكر خمسة نسخ خطية، خمسة نسخ خطية ذكرها، منها وأهمها الأولى لأنها بخط المصنف، الأولى هي المهمة وهي بخط المصنف، وجعلها أصلا وقاس عليه البقية والحق بها البقية. والكتاب كما ترى في إصدارات دار روائع الكتب في 14 مجلدا، وهذه أولا عشان بس الإخوة يكونون على تصور، هذه أظن صور النسخ الخطية التي حقق عليها الكتاب وأخرج عليها الكتاب، هذا نموذج من النسخ الخطية وفقهم الله، وهي خمسة كما ذكرت، وذكر معلوماتها في المقدمة الدكتور محمد حرب وفقه الله. وهذا الكتاب وهذه تعليقاته العلمية، عزو وتوثيق وتخريج وأشياء من هذه، ولم يطل إلا أن أحيانا يعلق بعض القضايا التي يرى أنها مهمة وفيها مخالفات ووقف يصوب، هو أستاذ مؤرخ جزاه الله خير. الكتاب مطبوع في 14 مجلدا مصدر دار روائع الكتب بدمشق، هذا ولدي كتاب من كتب الأدب اللطيف التي فيها يعني الحقيقة هذا ليس له فيه إلا مجرد الجمع، وهو ما يستملحه القارئ والأديب مما يجده في كتب التاريخ والشعر والخطاب والوقائع وغيرها، فيجمع له كناشة وكنانيش مثل ما طبعت كثير من كتبه، سبق أن عرفنا مجموعة منها، هذا أحدها، وهو لأديب مصري متأخر الأستاذ مصطفى ابن سلامة النجاري رحمه الله، متوفى عام 1279 للهجرة رحمه الله، أديب مصري كان عاملا لسعيد باشا والي مصر في وقته، وأدرك زمن الخديوي، وكان ألف عدد من الكتب كلها على هذه الطريقة. هذا كتاب إنما جمعه جمعا مما يستملحه من الوقائع والأشعار والحكم والأمثال وغيرها، سماها تحفة المسامر وسحر المذاكرة وعقود المحاضرة للأديب المصري مصطفى ابن سلامة النجاري المتوفى عام 1279 للهجرة رحمه الله. الكتاب حققه على نسخة خطية وحيدة أخونا الحبيب فضيلة الدكتور عاصم عبد ربه محمد وفقه الله، ترجم بترجمة مختصرة اللي هو النجاري، ترجم له ترجمة مختصرة، وذكر الكتاب شيء من ذلك، وهذا الكتاب على ما هو فيه، وهذه نسخة خطية، نسخة خطية وحيدة موجود، هذه النسخة الخطية الوحيدة التي أخرج عليها الكتاب وقام بالأعمال العلمية التي ينبغي أن يقوم بها من ضبط وبيان غريب وإشكال توضيح إشكال وعزو شيء من ذلك، وهاب هذه الطريقة كل الكتاب على هذا المنوال وفق الله ويطبع لأول مرة. وإن كنت أتمنى شيئا لو فعله، وهو أن المنقول والمنتخب من هذه الأمور كلها مسرودة سردا، يعني وراء بعض وراء بعض وراء بعض. أنا كنت أتمنى من أخينا المحقق الشيخ عاصم وفقه الله دكتور عاصم، لو كان يفصل بين كل خبر وخبر بكذا بنجوم نجمتين ثلاثة، يعني كما يفعل، يعرف أنه هذا مفصول عن هذا ليش تبع لهم، استملاح بيتين أمثال يفصل بينه بحيث تعرف أنه هذا مقطع وهذا مقطع وهذا مقطع، يعني التقطيع بدل السرد، لأنه ما في لا أبواب عندنا ولا فصول ولا وحدة موضوعية ولا شيء، هذا سرد بمنتقى ينتقيه كيفما اتفق، فحصل له هذا المجلد الذي طبع في دار روائع الكتب بدمشق وفقهم الله. هذا سلمك الله إبرازة جديدة اعتني بها عناية لائقة تليق بها، وهو كتاب قديم معروف طبع في حياة مؤلفه، أما المؤلف فهو الأديب الكبير المصري أحمد الزيات، أحمد حسن الزيات رحمه الله، أديب معروف، كاتب صاحب بيان، قلمه بليغ عالي، كانت له علاقات كبيرة مع العلماء والأدباء، استحدث أو أنشأ مجلة الرسالة، وهي مجلة عرفت برسمه وختمه، وسار للسيارة ولها طنين ورنين ووزن كبير، وانتشرت في الآفاق، وسار كبار الكتاب الأدباء العصر يكتبون فيها، وهو رحمه الله كان ما يترك عدن إلا يكتب، بدأها عام 1933 وتوقف عام 53 20 سنة، سببها قلة ذات اليد وانقطاع المصدر المالي فتوقف عندها، بعد 10 سنوات أراد أن يعيدها وما استطاع يمشي عام 63 وما استطاع، ثم بعدها بقل توفي رحمة الله عليه. المقصود هو بعد الانقطاع الثاني وجد أنه بدل ما تبقى مخزونة مقالاته التي كتبها في هذه المجلة الكبيرة الضخمة، ورأى أن يجمع مقالاته في لوحدها دون البقية، يعني جمعها، فجمعها في هذه المجلدات التي سماها وحي الرسالة. طبعا هذه فصول في الأدب والنقد والسياسة والاجتماع وغيرها من الموضوعات في كل ما كتبه، وقد كان راصدا لأحواله، ولهذا عنده كتابات ناقدة للأحوال ومجتمعات وشيء من ذلك وما يراه والأفكار وما يتعلق بها، فكتاباته وكتاباته واعية، خاصة دفاعه عن قضايا اللغة العربية والبلاغة، وله كتب في هذا سيأتينا بعض إن شاء الله. القصد أنه هذا خصه لما كتبه هو في مجلة الرسالة، سماه وحي الرسالة، وهذه على طريقة يعني من كتب مصطفى صادق الرافعي جمع مقالات سماه وحي القلم، محمود شاكر جمع مقالات سماه أباطيل وأسمار، وانت ماشي يعني هذه الطريقة مصنوفة. وطيب جمع ما تفرق في الكتب أو الرسالات والمجلات، نحن نقول إخواننا أصحاب الدراسات اللي أبحاثهم المحكمة مبثوثة في المجلات العلمية المحكمة، يا أخي لو تجمع تطلع في مجلة ترى هذا أبقى لها أحسن من التناثر الموجود في عدد من الرسائل. أخونا الحبيب الأخوة الأفاضل في دار روائع الكتب وفقهم الله قاموا وعدوا أو أعادوا طباعة الكتاب من جديد، وقدموا بمقدمة، طبعا هذه صورة أحمد حسن الزيت، هذه صورته رحمه الله، وقد توفي بالقاهرة في عام 1968، ترجمة مقتضبة عنه ورحلته وشيء من ذلك، وهذه صورة للرسالة التي كانت تصدر في حياته. يا أخي شوف جمال الإخراج، وإن كان والله التصوير ها لك عليه أخونا عبد الله الحين بيزعل منه. طبعا وديع فلسطين في آخر حياته، لأنه كان هو من كتب، وقد كان البقية كبار وهو كان لسه صغير سن، لكن شوف هذا كتب ثناء على هذه الطبعة الخاصة قبل أن يموت، وشوف على فراش مرضه وديع فلسطين، وهو كاتب أديب معروف لكن لا أعرف أنه غير مسلم، وهذه بسلمك الله، هذه مجلة الرسالة قدم لها بعض الأفاضل وفقهم الله، وهذه بسم الله أحمد حسن الزيات، هذه كل ما كتبه وأخرجوه كما هو، كما ترى أول شيء اعتنوا غاية تصحيح الأخطاء المطبعية ما كان فما كان في آخر الكتاب، ردوه إلى مواطنه وجعلوه في مكانه، ضبطوا علقوا أشياء المشكلات العزو وشيء من ذلك مما يحتاج إليه، وانت ماشي على هذا المنوال وفقهم الله. ها هذه مقال مثلا، هذا تاريخ المقال أو معنى صح تاريخ المقال الأصل في المجلة لما صدر، هذا هو تاريخه وموضوعها هنا، وقس على هذا يعني وفقهم الله واعتنوا بالإخراج عناية لائقة، طبعا هذه الصور من الأصل موجودة وأخرجوا عليها الكتاب يشكرون عليه، والحقيقة الكتاب كان يحتاج إليه خاصة أنه تفرق هنا وهناك، وليس له طبعا يعني جيدة، كتاب من إصدارات روائع الكتب دار روائع الكتب بدمشق في 3 مجلدات كما ترى، هذا سلمك الله كتاب، الكتاب هذا صاحبه يعده الأول من نوعه، وهو كتاب في تاريخ الأدب الأدب العربي، هو يقول كان يكتب فيها بطريقة أخرى ليست بهذه الطريقة، وقدم بمقدمة فيها تاريخ الكتابة أو مع من ألف قديما على هذه الطريقة، قال أنه كان اليونان يكتبون وأشياء، المهم لكن بهذه الطريقة التي فيها نظرة جملية وشيء من ذلك على بالتسلسل التاريخي معطاء كل عصر أهله بيان الأدب، يقول هو يقول أنه الأول من نوعه، هذا أمر. الأمر الثاني هو أول ما صنف الكتاب كتبه بطريقة مختصرة حتى يطلع عليه عامة الناس والطلبة المبتدئين والمثقفين وشيء من ذلك، يقول لأنه ليس عندنا، يقول هو يتأسف أن مادة الأدب لا تدرس وليست موجودة في الكليات ولا جامعات ولا غيرها ولا معاهد علمية ولا غيرها، هذا لما كتب الطبعة الأولى وضحت، فكتب كتابا مختصرا في أدب الطبعة الأولى يا ولدي اللي هي صغيرة كذا تراها عندي موجودة أوريك إياها الطبعة الأصل. المهم ثم بعد 45 سنة هو عاد مرة أخرى تصنيف كتابه فزاد أشياء كثيرة، وكتب في المقدمة إنه الحمد لله انتشرت الآن المعاهد تدرس الأدب بعصوره بأعلامه، والحمد لله تفرقت والمناهج الحمد لله موجودة واعتنت، فسار من اللائق أن يزيد في المادة العلمية حتى يكون هذه المادة يعني مغذية لهؤلاء الطلبة والباحثين والقارئين، فزاد فتضاعف الكتاب عنده يمكن 3 أضعاف، وخرج الكتاب في وقته. هذه الطبعة التي بين أيدينا إحياء للطبعة الأخيرة التي طبع عليها الكتاب، وهو بعنوان تاريخ الأدب العربي من العصر الجاهلي إلى منتصف القرن 20 للأستاذ الكبير الأديب المصري أحمد حسن الزيات رحمه الله رحمة واسعة. هذا الكتاب تعب عليه، هو قسمه إلى 5 عصور، كل عصر منه جعل له يبين يعني سمات كل عصر وأهم وعيانه من الأدباء وشيء من ذلك، ويذكر قضايا أدبية مهمة، مثلا تعرف النثر والمقامات والشعر وأشياء والكتابة، هذه كلها قضايا برزت في عصر العصور، قسم العصر الأول الجاهلي ثم العصر الثاني الإسلامي إلى آخر الأموي ثم العباسي ثم التركي، ثم يقف التركي عند النهضة الحديثة والباب الأخير العصر الثاني النهضة الحديثة، النهضة الحديثة وبدأ يتكلم عنها، وهو معاصر لها، معاير لكبارها وأعلامها، فكتب فيها كتابات القريب العهد بها. الكتاب هذا في مجلد عندنا كبير، وهو مليء بالعلوم، فيه تراجم لأدباء، فيه منتقى لأحسن ما قالوا، فيه وصف للأدب، الكلام وصف للأدب وانتشاري وشيء من ذلك، وليس ولا تراجم طبقات كما فعل مترجمي الأدباء، ولا كتاب موغل في قضايا الأدبية الصرف البحتة من استنباطات وأشياء، لا، إنما هو يؤرخ الحركة الأدبية وشيء من ذلك. طبعا قام على إخراج الكتاب وضبطه والتعليق عليه وضع فهارسي أخونا الحبيب فضيلة الدكتور عبد السلام الراغب وفقه الله، وأخونا الحبيب فضيلة الدكتور عاصم عبد ربه محمد، وقدموا مقدمة فيها ترجمة العلامة أحمد حسن الزيات، وترجمته كما هي مقدمة بهذه الطريقة. ثم بعد ذلك هذا بداية الكتاب، بدأ هو بأدب اللغة ومن كتب في أدب اللغة وتاريخ تقسيم تاريخ الأدب اللغة ومساراته وهو كيف قسمها، ثم دخل بعد ذلك يبدأ يتكلم عن عصوره، وهذا الباب الأول باب الجاهلي على ما هو فيه، وهذه تقسيماتهم وإخراجاتهم الجميلة أخواننا في دار جزاهم الله خير في دار روائع الكتب، وهذه عملهم في التحقيق، ضبط للنص، بيان للغريب، توثيق وعزم وتخريج وفقهم الله، فزارت وأضاء الكتاب بمثل هذا الأعمال العلمية التي يشكرون عليها وفقهم الله، والكتاب مطبوع في مجلد مع خدمتي بالفهارس من إصدارات دار روائع الكتب بدمشق وفقهم الله. هذا تتمة للسلسلة، أو هي ما هي تمام السلسلة لأنه الظاهر في توابع. العلامة أحمد حسن الزيات الأديب المصري المعروف هو يعني من غيرتي على اللغة العربية، شوف كتب هذا كتاب يدافع عن البلاغة، والسبب يقول أن البلاغة بدأت تستدبر عند الكتاب خاصة مهالهم في موضوع الصحف، والصحف قال إنه من أسباب ضياع البلاغة ترى وجود الصحافة، وبدأ يتكلم عن موضوع الصحافة وأثرها في ضياع البلاغة، وتكلم عن مسألة السرعة، طلب السرعة ووجود الآلات وشيء من ذلك، أو تكلم عن التطفل يقول هذه ثلاث أسباب لضياع البلاغة، وبدأ يتكلم عنها كيف. هذا كتاب لطيف وضعه للدفاع عن البلاغة وأهميتها، وبيان ما كيف يمكن أن يستفاد من هذه البلاغة في الكتابات والتحرير وشيء من ذلك، ولا بد أن تكون أصيلة في كتابات المعاصرين. سماه دفاع عن البلاغة للأستاذ المصري الأديب الكبير أحمد حسن الزيات رحمه الله. قام على هذا الكتاب وهو كتاب لطيف كما ترى أخونا الحبيب فضيلة الدكتور عبد السلام الراغب، وقدم بمقدمة فيها أنا كنت أتمنى يكتبون قصص الكتاب وماذا بنى عليه، ترى هذه النواحي التاريخية والتي جدا مهمة، وبداية بسم الله بأسباب التنكر للبلاغة هذه كتبها، ثم هذه آدابه وأبوابه. خلينا نشوف بس هذا، هو بدأ يتكلم عن يضع حدودا معينة أو مع صاحب عناوين ويتكلم تحتها، شوف عناوين ويتكلم تحتها وانت ماشي شوفه عنوان ويريد يبين فكرة معينة يطرحها تحت العنوان، فالكتاب كله في بيان أهمية البلاغة ودورها وما يجب أن يحرص عليه فيها، والتذوق والأسلوب والأصالة وحدها وشيء من ذلك، وخدمة من قبل أخينا الحبيب فضيلة الدكتور عبد السلام الراغب وفقه الله بالخدمة العلمية التي دائما نذكرها، اللي هي معروف من العزو والتوثيق والتخريج والضبط والإشكالات وشيء من ذلك. الكتاب بهذا الإخراج الجميل من إصدارات دار روائع الكتب بدمشق.
أستاذنا الشيخ المداخلة،
نعم،
معنا الأستاذ عبد الله طه مدير دار روائع الكتب بدمشق، حياك الله أستاذ عبد الله.
أهلا وسهلا بكم، حياكم الله سيدي.
نرحب بكم أستاذ عبد الله في هذه الليلة، ونود أن تحدثونا عن داركم دار روائع الكتب، متى نشأت الدار؟ ما هي أهم مجالات النشر عندكم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بداية اسمح لي أن أشكر فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله وفضيلة الشيخ عبد الوهاب فضيلتكم على هذا البرنامج القيم الذي هو خزانة للمعلومات ومصدر لكل جديد من علوم المعرفة، فجزاكم الله كل خير وجعل ذلك في موازين حسناتكم يوم القيامة إن شاء الله تعالى. بالنسبة لدار روائع الكتب ناشرون وموزعون دار نشر سورية، وهي عضو في مجموعة روائع التي انضمت إليها مؤخرا دار روائع الفكر السعودية. طبعا بدأنا عملا عام 2017، شعار الدار نهتم بنشر اللغة والثقافة العربية في العالم. دار روائع الكتب تخصصت في النشر، فكان النشر الورقي حيث تخصصت في اللغة العربية والأدب، تخصصات الدار متنوعة. صحيح. لكن اهتمام الدار بالدرجة الأولى كان لطباعة التراث الأدبي العربي، فحققت هذا التراث ثم طبعته طباعة فاخرة جدا. بدأنا بطباعة كما تفضل فضيلة الشيخ بطباعة تراث الأديب أحمد حسن الزيان، ثم أحمد أمين وعبد القادر المازني ومحمد كرد علي والرافعي وغيرهم، وآخرهم كان السيد أحمد الهاشمي.
ما شاء الله.
إلى جانب اللغة، إلى جانب اللغة العربية أيضا تفردنا بجزء في التاريخ، فطبعنا الموسوعة التي تفضل بها فضيلة الشيخ جامع الدول.
نعم.
ولدينا حاليا وهذا يعني خبر يطرح لي لأول مرة موسوعة تاريخية فريدة ونادرة.
طيب.
ليست بحجم جامع الدول لكنها أقل، تتحدث عن تاريخ مصر، ستأخذ بإذن الله طريقها في
إن شاء الله الأستاذ عبد الله يا حبيبنا. نعم. أول شيء نحن نمسي عليك بالخير، نحن الليلة سعداء بمداخلتك معنا ونتشرف بذلك، وما شاء الله وجهك يضوي يا ما شاء الله عليكم، الظاهر من البرد فتحتم يا أخونا جزاك الله خير. أو يا شيخ أنا اللي عرفته أنه عندكم مشروع في طباعة كل مؤلفات أحمد حسن الزياد، صحيح ولا لا؟
نعم نعم نعم، نعم.
يعني
هذا صحيح،
البقية فتاتي،
لكن تريسنا قليلا لأن لدينا بعض الكتب الأهم، بعض الكتب المرجعية الأهم التي بحاجة لها طالب العلم والأكاديمي.
جميل.
والباحث والمتخصص في الأدب العربي.
جميل.
لكن هي في الطريق، ستأتي بإذن الله.
جميل. الاستيعاب هذا طيب يا شيخ، خاصة أنه نتاج طيب في دفاع اللغة العربية وشيء من ذلك. طيب يا شيخ، جامع الدول يمكن هذا أكبر إصدار عندكم، صح ولا لا؟
نعم نعم صحيح.
ما شاء الله. هل دار رواعي الكتب عندها إن شاء الله مستقبل النظرة لاحتواء شيء من كتب التاريخ المطولة التي لم تطبع من قبل، خاصة أنكم في محل مليء بمثل هذه الدفائن والخزائن التاريخية ولا غيرها؟ لأنه أنتم ما شاء الله قاعد تطبوا على شيء جديد أول مرة، سيأتينا مثلا رسائل نادرة في الأدب ورسائل نادرة في الفقه الشافعي، سيأتينا يعني.
نعم نعم فضيلة الشيخ، حاليا كما أسلفت لك طبعا لا أستطيع ذكر الاسم، لكن لدينا كتاب قيم ونادر حقق بناء على مخطوط يوجد منه نسخة واحدة في العالم فقط.
ما شاء الله.
هذا الكتاب، هذه الموسوعة الصغيرة، لا 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 أقول مثل جامع الدول، تتحدث بصورة دقيقة وشيقة لأحد الكتاب الثقات الذي عرف عنهم التأريخ، تتحدث فقط عن تاريخ مصر. إن شاء الله تعالى سيكون لها وقع
إن شاء الله.
جميل جدا. أضف إلى ذلك أننا سنعيد طباعة مقدمة ابن خلدون بتحقيق معتمد على 10 نسخ خطية، إحداها النسخة التي وقع عليها ابن خلدون بأنها النسخة الأصح وموجودة في مكتبة عاطف أفندي في أسطنبول.
والله ما شاء الله، أنت أتيت بالبشائر توالى. طيب يا شيخ،
هذه أخبار حصرية للشيخ عبد الله.
الله يعطيك العافية. طيب يا شيخ، أنا ما رأيت لكم أي رسالة علمية طابعينها، أنتم تتحامونها يعني وما تبغوها، ولا يعني خطكم ثاني ما تريدوا رسائل علمية؟
والله بالنسبة للرسائل العلمية كما أسلفت لك، نحن لدينا اتجاه وخط آخر، لكن لا يمنع إن وجدنا شيء مثلا يناسب الخط والمسار الخاص بنا أن نأخذ به.
جميل. طيب يا شيخ، لو تعطينا بعض البشائر كذا بسريع، غير ما ذكرت، غير تاريخ مصر كذا، يعني في شيء ثاني؟
نعم نعم نعم، هناك شيء.
هات هات.
كان مقرر قبل أسبوعين أن تصدر نسخة عملنا عليها لمدة عامين،
ما شاء الله،
وهي كتاب جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب،
ما شاء الله،
للسيد أحمد الهاشمي، محقق تحقيق رفيع من فريق عالي الخبرة في هذا.
جميل.
المجال، لكن تأخرنا بها لوجود كتاب آخر، وهو كتاب نوادر التاريخ، وهو كتاب قيم وممتع جدا، هو ما أخرنا، لكن إن شاء الله تعالى ستبصر النور هذا الكتاب، سيبصر النور جواهر الأدب في غضون شهر من الآن بإذن الله تعالى. والجميع ينتظر هذا الكتاب، والتأخير يعني لم يكن بأيدينا أبدا.
الله يسهل، جزاك الله خير. الله يجزاك.
نشكر أستاذ عبد الله على هذه المداخلة الكريمة.
الله يبارك فيكم، شكرا لكم على هذا التعريف بكتبنا، وأتمنى لكم التوفيق.
حفظك الله.
يا هلا وسهلا.
كان معنا الأستاذ عبد الله طه مدير دار روائع الكتب بدمشق، نشكره على هذه المداخلة. استاذنا الشيخ الفاصل.
نعم.
فاصل أعزائي المشاهدين، نعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه.
وصف الله تعالى البيوت بوصف جميل جدا ممتنا به على عباده، فقال: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. فالأصل في بيت المسلم أن يتصف بالسكينة وبالدفء والراحة، إلا أن أحد أخطر منتجات التشوهات النفسية في نفوس الأولاد هو البيت الذي يوصف بأنه بيت بلا سكن أو هدوء، حيث الأصل في ذلك البيت هو الشد والجذب بين جميع أطرافه، فعلى أتفه الأسباب تجد الخلاف المستمر، وتسمع الصوت العالي والصراخ الدائم، ولا يكون الاعتراض إلا لأجل الاعتراض. فإلى كل زوج وزوجة: ماذا علينا لو تحاورنا بهدوء؟ لو خفضنا أصواتنا؟ لو كان الاحترام المتبادل عنوان الحياة؟ وماذا علينا لو كان الأصل بيننا التراحم والابتسامة الطيبة؟ وماذا علينا لو قدمنا حسن الظن والتمسنا المعاذير؟ وماذا علينا لو فكرنا قبل رفض أي طلب لماذا نرفض؟ وما الضرر الحقيقي الواقع من الرفض؟ ماذا لو رضينا بحالنا وغرسنا في أولادنا الرضا بدلا من التسخط الدائم والشكوى المستمرة؟ بأيدينا إذن بعد توفيق الله تعالى أن نصنع بيتا هادئا تسوده السكينة والراحة والاطمئنان والرحمة.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذى.
حيا هلا بكم متابعينا الكرام، نريد الترحيب بكم شيخنا.
أهلا وسهلا، حياكم وياك ولدي.
نواصل عرض كتب
مكتبة روائع المنهج. هذا سلمك الله كتاب لأخينا الحبيب فضيلة الدكتور عبد الله محمد حسن وفقه الله، وهو فكرته يقول إن ما ورد في من أحاديث الفتن والملاحم عامة، هو استل منها فقط ما يختص بالعرب وما والعرب وما سينزل عليهم ودورهم في هذه الملاحم والفتن بالضبط، ما هو فقط استل ما يتعلق بالعرب، سماه العرب في دائرة الفتن والملاحم لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله محمد حسن وفقه الله. قسم كتابه إلى فصول ستة، بدأوا بالتمهيد الذي فيه التعريف بالفتن في القرآن والسنة والمرادفات، الألفاظ المرادفة وشيء من ذلك. ثم بدأ أول ما تكلم عن الفصل الأول خصه العرب وعلاقتهم بالفتن أو مصلح موقف الفتن، تكلم عن منشأ العرب، جزيرة العرب وما يتعلق بهم، ثم بعد ذلك لماذا الأحاديث التي خصت العرب بذكر شيء منها. الفصل الثاني خصه بمخاطر الفتن وسبل العلاج منها، وهذه عامة تصلح العرب وغيرهم. ثم بعد ذلك الحكمة من وجود هذه الفتن، الفتن طبعا هو ركز على القضايا اللي ما تمارد فيها في الحديث عن العرب، ثم هل تتكرر هذه الفتن أو لا، ثم الخامس أنواع الفتن، وهذه أنواع عامة لأنه ذكر فتنة المحيا والممات وفتنة القبر وفتنة المال والنساء وشيء بذلك. الفصل الأخير والسادس، هذه الحقيقة التفاتة الرائعة منه، وهو يتعلق بجانب تربوي ومفاهيمي وتصحيح لها وبيان المعاني الصحيحة فيها، ذكر تسعة من المفاهيم لابد الوقوف عندها تتعلق بموضوع أحاديث الفتن الخاصة بالعرب. وهذا كل واحد يقول المفهوم الأول كذا، يقول مثلا المفهوم الأول إذا وقعت الفتن ذهبت بالصالح والطالح، وبدأ يشرحها لك ويأتي لك من الأحاديث وشيء من ذلك، تسعة كل واحد يشرحه يبينهم، إلى أن أتى في الأخير إلى في الخاتمة وذكر موضوعين مهمين: كم عدد العرب في هذا الفتن من خلال الأحاديث وشيء من ذلك. وفقه الله، الكتاب في مجلد اللطيف من إصدارات دار روائع الكتب بدمشق. أيضا هذا كتاب آخر له، وهو في موضوع عام يحتاجه عامة الناس فيما يتعلق بالزيارة، والزيارة أنواع، وهو أتى بأنواعها وأيضا أتى بأحوالها وأتى بآدابها وأحكامها الشرعية. جماعة سماها آداب الزيارة وأحكامها لأخينا الحبيب فضيلة الدكتور عبد الله محمد حسن وفقه الله. والحقيقة حاول في هذا الكتاب أن يجمع كل ما وقع تحت يديه من موضوع الزيارة، وقسمه إلى أبواب والألباب تحته إلى فصول، وجمع النظير إلى النظير وقسم الباب. هذا مثلا هذه البداية، هذا الباب الأول عندنا عشان يعرف الإخوة موضوع ما يتعلق الباب الأخوص كله في الزيارة، الزيارة وآدابه وأحكامه والفصول متعلقة بها، الفصل الأول الثاني حكم الزيارة وفضلها ما يتعلق بأحكامها والضيافة وآداب الزيارة وما يتعلق بها، وانت ماشي إلى أن تصل إلى الفصل الرابع ما يتعلق بالاستئذان وآداب الحضور والمجالس وشيء من ذلك، ثم الباب الثاني خصه بآداب الضيافة وأحكامها، وهذا قص على ذلك، والضيافة وأحوالها وأنواعها وشيء من ذلك، وآداب الدعوة وإجابة الدعوة، وحتى فيها وصل إلى مسألة وضع الطعام وأحكام وضع الطعام وتقديمه وكيف يكون وما يتعلق به من مسألة مقام الضيف وأحوال الضيف، والفصل الثالث آداب الانصراف، والباب الثالث الزيارات الخاصة، زيارة المريض، زيارة القبور، زيارة الوالدين، هذه أحوال خاصة كلها يبين آدابها وأحكامها ومر عليها إن شاء الله تبان يا إخوة، نحن بس عشان نمر عليها حتى الإخوة يقلبون ويستمتعون بمثل هذه العناوين، الزيارات الخاصة، ثم جاء إلى الباب الخامس الزيارات المقيدة، وثم الزيارات العامة، زيارات عامة زيارات التهنئة بوجود العيد وكذا، زيارات عامة يعني فيما يتعلق بها، وهذه خاتمتها التهنئة أو شيء من ذلك، وهذه قال لك في الأخير هنا المفهوم الأول للزيارة، ذكر عدد من المفاهيمها في الخاتمة، قرابة 17 مفهوما لا بد من تصحيحه عند عامة الناس في موضوع الزيارة. الكتاب فيه من بيان الآيات والأحاديث ومسائل الفقهاء والآداب المرعية شيء كثير، وفقه الله يلامس الواقع من إصدارات دار رواعي الكتب بدمشق، هذا أيضا مجلد آخر، وهو في قضية مهمة جدا الذي دعاه يكتب فيها أن لها طرفين نقيض، وأن إطلاقها بإطلاق ليس كذلك، موضوع السماحة والتسامح مطلوب وهو محبوب، لكن ترى يقولوا ليس على إطلاقها بل لها ضوابط أيضا، وإلا خرجت إلى نطاق المحرم، وذكر ذلك نموذج آخر وقاس عليها، سماه التسامح حدوده وآفاقه لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله محمد حسن وفقه الله، وهو على نفس القضية، لأن موضوع التسامح هذا حتى أنه يعالج قضايا فكرية معاصرة مهمة جدا تكتب فيها تيارات انساخت معها قضية السماح إلى درجة الانخلاع من الأحكام الشرعية وما يتعلق بها. طبعا بدأ الباب الأول في الألفاظ وذات الصلة مثل العفو وشيء من ذلك، بدأ الباب الأول هذا عندنا، الشريعة الإسلامية بنيت شريعة سمحة وبنيت على السماحة، بدأ يجلي هذه القضية بعدد من الفصول، ثم الباب الثاني كيف يكون التسامح في المعاملات ومجال ذلك، وخصها بفصول التسامح في الخصومات في التحاكم في عند المحدثين وعند الفقهاء ومجالاتهم عندهم، ثم بعد ذلك تربية النفس على التسامح، وهذا الحقيقة باب النفيس، كيف يربي الإنسان نفسه على هذه القضية، هناك أعمال خطوات عملية القيام بها يدلك على أو تحمل نفسك فيها على الدم، مثل التغافل، وتكلم عن التغافل وحد التغافل إلى متى يكون تتغافل، التسامح فريد من نوعه جبأتها بقصص وأشياء، التسامح مع ذي القربة، التسامح بين الفرط والتفريط، وهكذا قص. الباب الرابع السماحة في الدعوة إلى الله، وهذا أتى بأنواع المدعوين وأحوال الدعوة وأشياء. الخامس التسامح مع المخالف في الدين، وهذه قضية تتكئ كثيرا على قضايا الولاء والبراء ومتعلق بين الأحكام، وهذه جزاه الله خير تكلم عنها وبين فيها وأنها أهل السنة وسط بين طرفين. ثم بعد ذلك الباب السادس عندنا والأخير ما يتعلق مفاهيم في التسامح على طريقته، هو كل كتاب يختمه ببيان مفاهيم 14 مفهوما يأتي به لأجل التصحيح والتصويب وهداية النظرة وفقه الله، والشيخ من المكثرين بالتأليف ما شاء الله فوق 12 كتاب له عنوان الكتاب من إصدارات دار روائع الكتب بدمشق وفقهم الله. هذا ولد عبارة عن مجموع فيه أربع رسائل أدبية سماه نوادر الأدب لأنها لأول مرة تطبع هذه الرسائل إلا واحدة طبعت قديما، وهي هذا أول شهادة الرسائل منها خلينا نتكلم عنها. أول رسالة عندنا شوف مكتوب رسائل مخطوطة نادرة في الأدب تطبع محققة لأول مرة، محققة ولا واحد منها وهي طبعة قديمة طبعة قديمة. أما الأول عنوانها قاصرة الطرف المكحول في معنى بيتي المشغول للأديب محمد الحسني الدمشقي ابن العطار، وبيتي المشغول هذا بيت للحياني توفي 301 للهجرة، له ديوان طبع في دار صادر وعنده بيت مشغول وشغل الناس به، وصنفت مصنفات خاصة لشرح هذين البيتين معروفة وذكره ذلك في المقدمة، وهذا ابن العطار محمد الحسن الدمشقي هو ممن جاء وكتب عن بيان المعاني مستنبطة منها والفوائد وأشياء من هذين البيتين. طبعا قام على الجميع أخونا الحبيب فضيلة الدكتور عاصم عبد ربه محمد، وهو يقول أن ترجمته لم يجد له ترجمة إلا يسيرة شد ما تذكر شيء لا يذكر، يعني حققه عن نسخة خطية وحيدة. الرسالة الثانية بلوغ المأرب في أخبار العقرب، وهذا العلامة السيوطي المتوفى عام 911 هجري رحمه الله، هذا أفرده في كل ما يتعلق بالعقرب، جمع في كل شيء، خلقتها أحوالها مدري إيش، وحتى الرقية من أطردها من البيت وشمها كل شيء. رسالة لطيفة كذا حققها على 5 نسخ خطية الأستاذ عاصم عبد ربه. وأما الثاني الثالث فقصة حدثت في مجلس الحجاج الثقفي لأبي عبد الله الكرخي، وأبو عبد الله الكرخي يقول لم أجد له، لم يعرفه من هو، من هو المراد هذا أبو عبد الله الكرخي، لكن قصة لشاب جاء عند الحجاج وحاجه في أحد مجالس، صارت مثل المناظرة وفيها طول نوعا ما، ويقول إنه هذه القصة يعني حتى أنها غير مشهورة ومعروفة، لكن أكثر من انتشرت في كتب التشيع وشيء من ذلك، وزادوا أشياء وشيء من ذلك. القصد الرابع عندنا والأخيرة المقامة الفكرية السنية في المملكة الباطنية للأديب عبد الله فكري باشا المتوفى عام 1306 الهجرة. طبعا هذا المقصود بها ماذا؟ المقصود بها المملكة الباطنية الجسد وما فيه من أعضاء، وهو هذا جعلها مقاما مثل المقامات الأدبية المعروفة، وهو أنه قسم الأحوال الإنسان في أحواله إلى دواعي الشر والهوى يترأسها وله جنود، ودواعي الخير وبدأ والعقل هو الملك يبدأ يحكم بينهم، وبدأ يتكلم عن الأعضاء وكل واحد إيش تفرج، يعني كل واحد بطريقة حلوة يعني مقامة وفيها طول، هذا أطول الرسائل هذا الأخير. كل الرسائل 4 حققها أخونا الحبيب فضيلة الدكتور عاصم عبد ربي محمد وفقه الله، وقدم لكل واحد له مقدمته وله فهارسه وفقه الله وبين فيها وترجمة المصنف. هذا شوف يأتي مثلا إلى هذه الرسالة مثلا بلوغ المأرب مثلا اللي ذكرناها للسيوطي، هذه يبدأ يتكلم بعد عنها للمؤلف السيوطي مشهور أصلا ما يحتاج، لكن بعد الرسالة فكرة الرسالة ما هي، ثم يدخل هذا مثلا هذا أحد النسخ الخطية للكتاب، ثم يذكر الكتاب ويعلق عليه مع ضبط وجواب وعزو. الأعمال التحقيق هي المعروفة وفقه الله الكتاب في جزء من إصدارات دار روائع الكتب بدمشق، هذا جزء آخر وهو أيضا يجمع قرابة 6 من الرسائل العلمية الفقهية والأصولية تطبع لأول مرة بعنوان نوادر الشافعية، رسائل مخطوطة نادرة في الفقه وأصوله، وهذا على نفس المنوال قام عليها تحقيقا كله أخونا الحبيب فضيلة الدكتور عاصم عبد ربي محمد وفقه الله. وأما الرسالة الأولى فهي الدم المعفو عنه، وهذه مطروقة عند الشافعية بكثرة حتى أنهم أفردوها بأبواب ومسائل وكتب شيء من ذلك. هو جاء إلى هذه الرسالة شرح بعض عبارات المصنفين الفقهاء خاصة بصاحب حاشية الجمل وغيره وبين ما فيها وتكلم عنها وأفردها للعلامة أحمد بن محمد بن ياسين الهبراوي الشافعي متوفى عام 1224 هجرة رحمه الله، ترجم له المحقق وبين هذه الرسالة. ثم بعد ذلك هذه أكثر رسالة مطبوعة على نسختين أو نسخة خطية. الرسالة الثانية رسالة في جواز الجمع بين الصلاتين تقليدا بمذهب الشافعي الذي ألفها حنفي، وإنما وجد الحنفية يتبعون يجمعون الصلاة على طريقة مذهب الشافعي فقال هذا تلفيق، فبدأ يتكلم عن هذه الطريقة يقول ترى هذا تلفيق والتلفيق له هذا تلفيق، وإذا أردتم التقليد للشافعي ترى التقليد له شروط، فبدأ يذكر لهم شروط حتى يصح الجمع ما هو بهذه الطريقة. والمؤلف حنفي محمود شكري النقشبندي الحنفي متوفى عام 1304 للهجرة. أما الرسالة الثالثة فهي بعنوان رسالة في التزام أحد المذاهب، وهذا في وجوب التقليد لأحد المذاهب لأيضا العالم الأول أحمد بن محمد بن ياسين الهبراوي الشافعي متوفى عام 224 وهو صاحب الرسالة الأولى، وهي رسالة لطيفة في قضية التقليد لأحد المذاهب. والثالث الرابعة أيضا في التقليد رسالة في التقليد لمحمد بن عبد الله البغدادي الشافعي متوفى 1106 للهجرة، وهي في قضية التقليد بينا وشرح عليه شيء لطيف. ثم ما قبل الأخيرة القول المصاب الجليل في منع وطء الحانث من غير تحليل لبرهان الدين إبراهيم البرماوي والشافعي متوفى عام 1106 للهجرة رحمه الله، أظن التاريخ في شيء. المقصود أن هذه البرماوي صاحب الحواشي معروفة حاشيته على ابن قاسم الغزلي وغيره، هو مكثر من الحواشي فقيه شافعي معروف رحمه الله، تكلم في هذه القضية عن مسألة من طلق امرأته 3 فأرادوا أن يعيد له فيفتاهم بعضهم بأن يقول أصلا النكاح الأول أصلا فاسد فما بني عليه فاسد فيجعلهم يتزوجون من جديد على نكاح صحيح، هذا قصده، فبين بطلان وأن هذه حيلة محرمة ولا تحل. أما الرسالة الثالثة والأخيرة فتح الكريم الرحمن فيما يغتفر للموافق من الأركان والتعلق بمسألة الصلاة وأركان الصلاة لمحمد بن صالح الزبيري أو الزبيري الشافعي متوفى عام 1240 طبعا هنا يعدل إن شاء الله 1240 هي رحمه الله، والكتاب كل الرسائل كلها من تحقيق أخينا الحبيب فضيلة الدكتور عاصم عبد ربه محمد، وهي على غرار الطريقة الأولى والنسخ الخطية، هذا أحد النسخ الخطية وفقهم الله وأخرجوا عليها الكتاب هذا. هذا مثال للنسخ الخطية اللي أخرجوا عليها بعض الرسائل العلمية التي في هذا المجموع، مع تقديمه فيها تعريف بعض المصنفات والخدمة العلمية لكل ما في هذا المجموع. الكتاب من إصدارات دار رواعي الكتب بدمشق. هذا ولدي أحاديث المازني، أصل أحاديث إذاعية بثها المازني، ثم بعد ذلك جمعت له في هذا الكتاب وخرجت، سموه أحاديث المازني إبراهيم من قصص الحياة، لأنه كان يبثها وهي أشياء أشجان كان يبثها في الإذاعة لإبراهيم الأدبي الأديب الساخر المعروف إبراهيم عبد القادر المازني مشهور رحمة الله عليه. قام وقد طبعت قديما، وهذه التي أنا بين أيدينا قام على ضبطها والتعليق عليها وما تحتاج إليه أخونا الحبيب فضيلة الدكتور ياسر حمدو الدرويش وفقه الله. والكتاب بس بين ترجمة أو مع كلام للمختصر، ثم ذكر المازني، ثم يبدأ مباشرة هذه مقدمة له هو المازني وكيف صنع في أحاديثه وانت ماشي. طبعا كل واحدة منها تقريبا وين راحت لها عنوان، تقريبا لها عنوان، هذا عنوانه فائدة هندسية ويبدأ هذا ما بثه في الإذاعة وتكلم عنه وشي من ذلك. أنا كنت بس أتمنى من أخونا الدكتور ياسر الدرويش لو قدم بمقدمات كذا كل هذا وقصته، لو له قصة أو شيء وحاجة كذا وتاريخ بثها لما بثت شيء من ذلك. الكتاب مع طبعته الجديدة من إصدارات دار رواعي الكتب بدمشق بالاشتراك مع أفكار معاصرة أيضا بدمشق وفقهم الله. هذا يا ولدي كتاب طبع قديما وهو عبارة عن ثلاث رحلات للعلامة الكبير محمد كرد علي. محمد كرد علي رحمه الله رحمة واسعة، هو كان رئيس المجمع، رئيس المجمع العلمي بدمشق، عالم جليل له مصنفات مشهورة معروفة رحمة الله عليه جميلة جدا. توفي عام 1372 للهجرة، ليت هذا التاريخ الوفاة كان مكتوب في الغلاف الخارجي. هو له ثلاث رحلات جمعت فيه، هو جمعها هنا، هذه الرحلات سماها الثلاثة كلها إلى ممالك أوروبا، زار 10 من الممالك ودار فيها وكان وننظر بنظرة العالم الذي يمحث. طبعا فيها كتابة عن تاريخ الحضارة الإسلامية في الأندلس، فيها كلام عن المطابع الأوروبية الأولى التي طبعت الكتب العربية، فيها كلام عن مراء من المعاهد والدراسات وأشياء، فيها من لقيه من المستشرقين، يعني كتاب حافل علمي مثل طريقة أحمد الجاسر لما كتب رحلاته وشيء من ذلك. تجد فيها كلام عن مخطوطات وأشياء مع آرائه في كثير من الأمم، الألمان والإنجليز والفرنسيين، عادات وأشياء مما يطلع عليه. سماها غرائب الغرب، كتاب اجتماعي تاريخي اقتصادي أدبي وغير ذلك أيضا للعلامة محمد كرد علي رحمه الله. قام على هذه الطبعة الجديدة وأخرجها على الطبعة القديمة أخونا الحبيب فضيلة الدكتور محمد عبد الله قاسم وفقه الله، والكتاب طبع في مجلدين من إصدارات أفكار معاصر نشر توزيع بدمشق. وهذا هو إخراجهم الجديد، هذه هي تفقيراتهم وكذا مع قالوا التصحيحات التي تمت وشيء من ذلك وفقهم الله. بس أنا ما أدري ليش السطر واصل قبل الأخير، يعني مرة يعني
استغلون الكتاب استغلون الصفحات
يعني هذه تحتاج إلى نوع من السعة. والكتاب يعني الدكتور محمد عبد الله قاسم كان يعني زهد علينا في التعليقات العلمية لبعض الأشياء اللي كان ممكن يعني يذكر فيها شيء إضافات علمية. الكتاب في مجلدين من إصدارات دار أفكار معاصرة بدمشق. هذا يا ولدي عبارة، هذا شوف هذه سلسلة اعرف دينك، شوف هذه السلسلة واضحة ولا ما واضحة، مكتوب هنا عشان بس هذا إيش مكتوب، سلسلة اعرف دينك أخونا الحبيب فضيلة الأستاذ الشيخ ياسين أديب جاسم أراد أن يكتب كتابة للمبتدئين وأراد أن يجعل على الطريقة المنهجية المدرسية المعاصرة. أول ما بدأ في الفقه سماها الفقه الحنفي المصور لليافعين، اليافعين وليس اليافعيين، عرفت؟ اليافعين، كتاب الطهارة والصلاة، هذا المستوى الأول منهم. وهو جاء إلى هذه الطريقة وهي الطريقة التعليمية المألوفة، يبدأ كل درس، هو قسمه لدروس، في الدرس الثالث أول ما يبدأ بقصة للدرس، كل درس يبدأه بقصة ثم يبدأ يشرح. هذه الطريقة التعليمية التفقيرية الملونة المنوعة التي فيها تمارين، فيها أشياء وحلول، طريقة تعليمية ممتازة، يعني طريقة حتى يفهم. طبعا الإمام بخاري فيها طبعا كله في كلا الكتابات بتراجم لبعض الأعيان والعلماء لأجل حتى الناشئة تتربى على معرفة هؤلاء الأئمة وفقه الله. هذا الأول من إصدارات مكتبة الرموز العربية. الثاني هذا وهو يتعلق بالسيرة النبوية، سماها السيرة النبوية المصورة من الهجرة إلى الوفاة، العهد المدني، المستوى الثاني، وهو لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ ياسين أديب الجاسم على نفس القرار والمنوال، لكن هنا نوع من الإشباع لأنه اعتمد على الحديث الصحيحة والمرويات وساق شوف فقه الدرس، يأتي أيضا بدروس هو الدرس الأول والثاني، وكل مقطع منها يسوق لك القصة التي يريدها ثم الخلاصة منها وتمارين وأشياء على نفس المنوال الأول. هنا ما استفاد ماذا أتعلم من الدرس، شوف هنا التمارين طريقة تعليمية وفقوا الله. الكتاب أيضا من إصدارات مكتبة الرموز العربية وفقهم الله. ها خلاص؟
أي انتهى الوقت شيخنا. جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، وشكر موصول لكم أعزائنا المشاهدين. نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.